لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، حديثنا عن النصيحه وعن احاديث النصيحه، وبينا في الدرس الماضي ولله الحمد أن حكم النصيحة يختلف على حسب أحوالها، وأن لها آداب وشروط، والموفق من الناس من انتبه واتبع هذه الشروط وهذه الآداب. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث تميم الداري وغيره، وفي المسند الصحيح للإمام مسلم من حديث تميم الدين النصيحة، فإنه أيضا صلى الله عليه وسلم بايع جمعا من صحابته رضوان الله تعالى عليهم على جملة من أمور الإيمان ومن أمور الدين، وكان من بين ما بايع عليه صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بايعهم على النصيحة لكل مسلم. ومن بين هؤلاء جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وقد أورد الإمام مسلم في المسند الصحيح حديث المبايعة على النصيحة بعد حديث تميم الدين النصيحة، فلنسمع طرقه ونعلق عليه إن شاء الله.
حدثنا
هذا الإسناد من لطائفه أن جميع رجاله كوفيون، جميع رجال هذا الإسناد كوفيون. ومن لطائفه أيضا أن صحابيه وتابعيه ومن روى عن تابعيه كلهم بجليون، فجرير بجلي وقيس بن أبي حازم بجلي وإسماعيل بن أبي خالد بجلي. ومن لطائفه أيضا أن إسماعيل وقيس وجرير كلهم يثنى أبا عبد الله، كلهم يثنى أبا عبد الله، وهذا من لطائف الإسناد. نسمع الإسناد الثاني.
سمع
جميع
عبد الله يقول
لا يأتي
نبي صلى الله عليه وسلم على
الرشد في كل مسلم. من سفيان؟ سفيان أيهما السفيانان الأمامان العظيمان الجليلان ابن عيينة الثوري، هذا أيهما؟ ابن عيينة الثوري، هذا ابن عيينة، هذا ابن عيينة. وأينما وجدتم سفيان عن زياد بن علاقة في صحيح مسلم فاعلموا أنه ابن عيينة. هذه قاعدة. أينما وجدتم سفيان عن زياد بن علاقة فاعلموا أنه ابن عيينة، فلم يفرج مسلم لسفيان الثوري عن زياد بن علاقة شيئا، وإنما أخرج له البخاري. هذه قاعدة الثلاث في صحيح مسلم، ولقد في صحيح الإمام البخاري، فالإمام البخاري أخرج للسفيانين عن زياد، واقتصر مسلم في إخراجه عن سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة. نسمع سند الثالث.
حدثنا
على الصدر والطاعة فنقدر في مستطعته ومسلم كل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سجاد.
هذا الاسناد فيه منهج ذكرناه فيه تطبيق لأمر منهجي ذكرناه في الدروس الأولى، وقلنا إن الإمام مسلما في المسند الصحيح يعتني عناية خاصة بعنعنات المدلس، وهشيم بن بشير الواسطي مدلس، وقد عنعن في رواية أحد شيخي الإمام مسلم. ولكن لكي نزيل الإمام مسلم هذه العلة صرح بأن الشيخ الآخر ذكر سماع هشيم بن بشير من سيار أبي الحكم العنز. فلمسلم في الحديث شيخان، سريج بن يونس ويعقوب الدورقي. قال سريج حدثنا هشيم عن سيار، وقال يعقوب حدثنا هشيم قال يعقوب الدورقي حدثنا سيار. وبذا انتفت علة التدليس، والتدليس كما قلنا أكثر من مرة علة في الرواية وليس علة في الراوي، وليس قدحا في الراوي. وهذا كلامه، وهذا الكلام مبسوط في علم المصطلح. وقد وقع خلاف بين رواية صحيح مسلم في قوله تلقنني أي صلى الله عليه وسلم فيما استطعته، فمنهم من ضبطها بفتح التاء ومنهم من ضبطها بضم التاء. فمنهم من قال تلقنني صلى الله عليه وسلم فيما استطعته، فجعل هذا الحرف صدر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال تلقنني أن أقول كلاما ما مفاده فيما استطعت أنا، ولكن ما قال له صلى الله عليه وسلم من الحروف التي جعلته يستجيب لقوله فيقول فيما استطعت لا نعرفها، فيقول فيما استطعت فتكون هذه الحروف خرجت من فم رسول الله، أي لقلني صلى الله عليه وسلم فقال لي ما لفظه ونفسه قل ما استطعت. أما لو أنه قال فلقلني فيما استطعت لقال كلاما مفاده أنني أقول استجابة بما لقلني إياه أقول أنا فيما استطعت، ولم يكن يقول سائر الرواة فيما استطعت كما هي مضبوطة في متن الصحيح بفتح التاء بضمها، والضم رواية ورواية صحيحة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع أصحابه على أشياء على حسب تجديد العهد وتوكيد الأمر، فإذا جد أمر أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكده أو أن يؤكده فصار صلى الله عليه وسلم يطلب منهم البيعة. فثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت يوم الحديبية. وثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن لا نقول أو قال، وأن لا نقوم إلا للحق. فهذه بيعات تعددت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله، أو قل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته. ومن بين هذه البيعات الواقعة بيعة جرير رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. وكان جرير فيما يظهر كان رضي الله تعالى عنه تاجرا، واكثر ما تجه من بيعة التجارة، ولذا كان يؤكد البيعة وكان يطبقها. فأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي زرعه ابن عمرو ابن جرير عن جده جرير بن عبد الله قال وذكر الحديث وزاده. فكان جرير رضي الله تعالى عنه إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر. اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر. وهذا من باب البيعة، من باب النصيحة للمسلمين. ولذا لما أرسل رضي الله تعالى عنه مولاه بأن يشتري له فرسا فاشتراه له ب300 دينار 300 درهم. فلما جاء البائع قال له: بكم اشتريت؟ قال: ب300. قال: انه قليل. فقال البائع: ب400. فقال جرير: قليل. فقال: ب500. فقال جرير: قليل. فقال: ب600. فقال جرير: قليل. فقال: ب700. فقال جرير: قليل. فقال: ب800. قال: اشتريه منك ب800. كما اخرج الامام الطبراني رحمه الله تعالى في الكبير في المعجم الكبير برقم 2395. وهذا رضي الله هذا من نصيحته للمسلمين رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا من وفائه بالبيعه، فقد وفى بما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائده لنا بأن ننصح المسلمين وأن ننصح لجميع المسلمين وألا نغشهم وألا نأخذ منهم في حال بيعنا لهم أكثر من ثمن السلعة، وألا نشتري منهم إن كنا مشترين بثمن أقل من ثمن السلعة. وهذا من باب النصيحة أن يكون المشتري للبائع هذا أمر سير مصالح، وكان يبدأ يبتدئهم أكثر من ذلك. وهكذا فإنهم رضي الله تعالى عنهم صدق الله فصدقهم ووفوا بما بايعوا عليه الله سبحانه وتعالى. نسمع لشرح الإمام النووي على هذا الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: وإن حديث جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وفي الرواية الأخرى على الفرج والطاعة، فأقل مني فيما استطعت. وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما قرينتين، وهما أهم أركان الإسلام أهل الشهادتين وأرهابها، ولم يذكر الصلاة وغيرها
هل السمع والطاعة يشمل جميع أوامر الدين. ودائما قصة الصلاة والزكاة ذكرنا هذا كثيرا، وجاء الصلاة بينهما بحكم عديدة ذكرناها فيما مضى. نسمع.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في المصطفى مؤكد لقوله تعالى: وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة بفتح الله، وتنزيله من الجمال شفقة به صلى الله عليه وسلم للطبيعة المصيبة بالأحوال، فلو لم يميزه من الصفات لأخذ من الجسد في بعض الأحوال، والله أعلم.
وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم
ورحمته ورأفته بأصحابه. وهذا التلقين ورد في غير الحديث، فأخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإحكام عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت. هذا التلقين وارد عن غير جرير، وهذا كما قلنا من كمال شفقته ورأفته صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وهذا القيد فيما استطعت مشعر بالعفو عما يقع بسبب الخطأ أو النسيان. فلو أن الرجل بائع النبي على شيء صلى الله عليه وسلم ثم أخل به بسبب سهل أو نسيان أو من غير تعمد، فهذا القيد يجعل الشيء المبايع عليه معفو عنه ومأذون فيه، ولا يجعل الإنسان المبايع قد نقض بيعته أو خرم عهده. وهذه البيعات على الراجح من أقوال الفقهاء كما قال الإمام القرطبي في التفسير أن حكمها حكم الأيمان، فمن بايع أحدا على شيء ثم أخل به وعقد قلبه عليه فعليه كفارة اليمين. وذكر الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار أن البيعة في مثل هذه الأشياء لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخص ذلك في البيع على الموت، فلا يجوز لأحد أن يبايع أحدا على الموت ولا تكون هذه البيعة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الطحاوي في المشكل، وقد يستشكل بأن البيعة قد وقعت من بعض الجن في بعض المعارك للإمام الأكبر ولإمام الجيش. أما ما يقع بين أحد الناس من غير الإمام الأكبر فهذه وعود وعهود، وينبغي أن نحكم الألفاظ، فمن أحكم البداية سلم في النهاية. فلا نعرف بيعات للمسلمين فيما بينهم أبدا، وإنما الذي يقع في بين أحد المسلمين إنما هو وعود وعهود، وأما البيعة فلا تكون إلا لإمام، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فقال في رواية ابنه صالح قال: تلك بيعة الإمام الأعظم، تلك بيعة الإمام الأعظم أي الخليفة. ولذا البيعات هذه تكون للخليفة ولأمير الجيش في المعركة وما شابه، والظاهر لو كانت على الموت فلا حرج، والله تعالى أعلم. نسمع.
وإما يتهلك بحديث جرير من قبل ومن قبل من جرير رضي الله عنه، فهو الحاكم أبو صالح الطبراني بإسناده، اختصارها أن جريرا قد رأوا له أن يشتري رجل فرسا فاشترى له فرسا بثلاثينات فضة، وجاء به وبصاحبه ليأخذه الكلب، فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلاثينات فضة، أتبيعكم بأربعمائة درهم؟ قال: ذلك ليس يا أبا عبد الله. فقال: فرسك خير من ذلك، أتبيعه بخمسمائة درهم؟ ثم لم يزل يزيده مائة سميئا، وصادقه يقوى وجريء يقول: فرسك خير، إلى أن بلغ ثمانمائة درهم فاشتراه بها. فقيل له في ذلك فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم المسلم.
هذه القصة خرجها عبد الرزاق في المصنف ومن طريق ابن حزم في المحلى الجزء الثاني في 440 والطوران في الكبير برقم 2395 وإسناده صحيح. فيستفاد منها أن من غنم في بيع أو شراء فإن له حقا في أن يرجع سلعته أو أن يزيد ثمنه إن كان ناقصا أو أن يعود السعر للمشتري إن كان زائدا. فلو أن رجلا اشترى من آخر سلعة وباعه إياه رجل يعمل عنده فباعها إياه دون سعرها فيجوز لصاحب السلعة أن يردها أن يطلب السلعة من المشتري أو أن يزيد عليه ويطلب سعر المثل. وكذلك العكس لو أن رجلا غنم فاشترى سلعة بأضعاف سعرها ثم تبين لها ثم تبين له أنه قد غنم بسعرها فيجوز له أن يرجعها وأن يطلب المال الذي قد أخذ منه. وقصة الجرير تشعر بذلك. وهذا قضاء جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا أخرج ابن حزم من طريق ابن سيرين أن رجلا قدم المدينة بجواري فنزل هذا الرجل على عبد الله بن عمر وباع جارية من ابن جعفر. اشترى جارية من عبد الله بن جعفر من عبد الله بن جعفر الطيار. ثم جاء الرجل الى ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن جبنتي بسبعمائة درهم اشتريت الجارية باكثر من سعرها بسبعمائة درهم. فاتى ابن عمر فاتى ابن عمر اي الفاعل فاتى ابن عمر عبد الله ابن جعفر فقال انه اي الرجل الذي اشترى انه غنم بسبعمائة درهم فاما ان تعطيها اياه واما ان ترد عليه بيعه. فقال ابن جعفر بل نعطيها اياه. قال ابن حزم فهذا ابن جعفر وابن عمر قد رأيا رد البيع من الغنم في القيمة. وكذلك ذكر بعدها مباشرة قصة جرير مع الرجل الفرس وأن مولاه اشترى له بثلاثمائة ولقي يزيده حتى وصل إلى الثمانمائة. ثم قال جرير فقيل له ما منعك أن تأخذ هذه الخمسمائة ورجل قد قبل الخمسمائة في بعض الروايات. فقال جرير لأن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نغش أحدا أو ألا نغش مسلما. فيلتقي مع قوله النصيحة لكل مسلم. ثم قال ثم أخرج رحمه الله من طريق أبي بن كعب أن عمر بن الخطاب والعباس بن عبد المطلب تحاكما إليه في دار كانت للعباس الى جانب المسجد. دار العباس بن عبد المطلب كانت بحذاء العلم الاخضر بين الصفا والمروة بجانبه بالضبط. وألف ابن فهد المكي رسالة في خبر هذا في خبر هذه الدار وذكر فيها وهو من وفيات القرن التاسع أن هذه الدار آل أمرها أن تكون موضأ في زمنه وقبلها كانت وقتا على طلبة العلم وتتبع أخبارها تتبعا جيدا وهي مطبوعة لله الحمد بتحقيقه. فقال أبي أن عمر بن الخطاب والعباس بن عبد المطلب تحاكما إليه في دار كانت في العباس إلى جانب المسجد أراد عمر أخذها ليزيدها في المسجد وأبى العباس. فقال أبي لهما لما أمر سليمان ببناء بيت المقدس كانت أرضه لرجل فاشتراها سليمان منه فلما اشتراها قال له الرجل الذي أخذت مني خير أم الذي أعطيتني؟ قال سليمان عليه السلام بل الذي أخذت منك. قال فإني لا أجيز البيعة. فرده فزاده، ثم سأله فأخبره فأبى أن يجيزه. قال ابن حزم: فهذا أبي يورد هذا على سبيل الحكم به بحضرة عمر والعباس، فيصوبان قوله، فهؤلاء عمر وابنه والعباس وعبد الله بن جعفر وأبي وجرير بن عبد الله البجلي ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يرون رد البيع من الخديعة في نقصان الثمن عن قيمة المبيع. والله تعالى أعلم. إن الاستفاد من القصة أن من غبن في سعر سلعة فله أن يردها بهذا العيب، والله تعالى أعلم. نسمع تتمة كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على الحديث.
قال رحمه الله: وأما ما يتعلق بأساليب الله فيه مميز بالإنسان، وقد بدلنا في تقديم الكلام في أنه لا يصرف ولا يصرف، وفي أن الزاهر مكتوب على المكتوب، وأن صاحب المطالع
لم يعرض نفسها. وذكرنا هذا بالتفصيل وقلنا أن صاحب المطالع هو ابن قرطول، والمطالع عبارة عن ترتيب مع بيان بعض المؤاخذات والاستدراكات على قاضي عياض في مشارق الأنوار. وقلنا كتاب المطالع كتاب ما زال مخطوطا ونسخه الخطية محفوظة وتحتاج إلى المشمرين لذا دينا من طلبة العلم. نسمع.
وفيه الترغطي لفتح الدال، وقد تقدم في المقدمة بيان هذه النسبة والله أعلم.
الدورقي صاحب مسند ومسنده مفقود، ولعله من محفوظات لايبزيج قديما في مكتب في ألمانيا الشرقية، وألمانيا الشرقية فيها مكتبة جليلة عظيمة حوت النوادر، وذكر جل النفائس التي فيها صاحب تحفة الأحوذ في المقدمة، ذكر كثيرا من الكتب وقال: وفيه ورأيت نسخة تامة منه في الجرمانية، وهكذا. وثم خبر هذه المكتبة ضاع واختفى ولم يظهر. ومن ضمن الكتب المشهورة التي وجدت في هذه المكتبة، وأنا أتكلم مع طلبة علم، تفسير عبد ابن حميد وتفسير أبي الشيخ وصحيح ابن السكن وكتب كثيرة مهمة، ومسند بقي بن مخلد أعظم مسند في الإسلام وأعظم وأكبر مسند. ولكن جاء خبر من قريب أنه عثر بالقرب من برلين على بعد 7 كيلو تقريبا منها في قرية هناك فيها مكتبة ما زالت الجهات المعنية تفهرس فيها، وفيها نسخة معجم الصحابة لابن قانع وغيرها، ووجدوا فيها قطعة متبقية من كتاب السنة للالكائي وهو عبارة عن كرامات الأولياء المطبوع برقم 8، وظهرت منها من قريب بعض النفائس، ومشى إليها كثير من طلبة العلم لكي يبحثوا خبرها قبل سنوات ولم يعثروا على شيء، ولكنها ظهرت بعد مضي الزمن. وهذا ينبئ على أن كثيرا من التراث المفقود قد يكون محفوظا في هذه المكتبة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر الكتب وأن تعود لأصحابها ولأهلها، وأن تكون بين يدي الحريصين عليها، وأن يقع نظر المحبين إليها. ونسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظها وأن يحفظ إسلامنا وديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا ويجعلنا من المشتغلين بها المحبين لها المتفانين في خدمتها، وذلك لوجهه وفي سبيله. وكما كان يقول ابن الجوزي رحمه الله: اللهم لا تعذب عينا تنظر إليك، ولا قدما يمشي لخدمتك، ولا يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم. نسمع. ابن أبي خالد وقع خلاف في اسمه، فقيل هرمز وهو أشهر الأقوال، وقيل غير ذلك. نعم. أكمل إن سمحت عن إسماعيل بن أبي خالد.
نعم في بعض النسخ عن قيس عن قيس بن جرير، وهذا خطأ صوابه عن قيس عن جرير. نعم.
وأن قوله حدثنا سويد ويحكم بطالان حدثنا مسيد بن سيارة عن التكليف الكبير مطالبوه في آخره قال يحكم في روايته حدثنا سيارة وفي التكليف على وصيفه وهي أن مسيد بن يزيد وقد قال عن سيارة المدرس إذا قال عنه ويكتب فيه إذا كتب الكلام من سيارة الإسراء فرى مسلم ان الله حديث الولاده في الجنون ومن الصعيد ويحكيه فلما سمعت فقال حدثنا مسلم بن زياد واما يحكيه فقال حدثنا مسلم قال حدثنا زياد فشكل مسلم رحمه الله خلال عباره الله يجزي من السجن الى وطن فحصل منهما انتصار كثير فلم يكتب مسلم رحمه الله على نفس روايتين
السيار هو أبو الحكم العنزي، وقع خلاف كبير في اسم أبيه، وهو من تلاميذ الشعبي ومن شيوخ الإمام حسين بن بشير وممن سمع منه، وذكرنا ما في الأسانيد السابقة من بطأ ما سبق، ولا سيما تبويب الإمام النووي على الحديثين باب بيان أن الدين نصيحة، وأن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث وبوب عليه باب أن النصيحة من الإيمان، فالنصيحة شعبة من شعب الإيمان، ومن لم تكن ديدنه وهجيره وعمله فهو يفقد شعبة من شعب الإيمان وفي إيمانه نقص، ولذا علينا أن ننصح ولا نتلى من النصيحة ولا تمنعنا مهابة أحد من النصيحة، والرفق الرفق فيها، وإياك أن تستعظم على أحد النصيحة، كلنا يحتاج إلى نصيحة، ما من أحد منا إلا ويحتاج إلى نصيحة، وإياك أن ترد النصيحة من أحد، فرب ولد صغير لا تراه تام العقل يأتيك بنصيحة تنفعك نفع عظيم الدنيا والآخرة، ولذا قلنا أن دين النصيحة أداء وقبولا، فمن أدى ولم يقبل ففي إيمانه شيء، فالأصل في المؤمن أن يؤدي النصيحة وأن يقبل النصيحة، الدين النصيحة، وقلنا النصيحة هي بمثابة الخيط الذي يرقى الثوب الذي يضم أطرافه على بعضه البعض، إذا قالوا نفقت الشيء خيطته، وقالوا نفقت الشيء صفيته، نفقت العسل أي صفيته مما على قدمه، ويقول الثوبة النصوح التي تجمع على الرجل دينه، فالإنسان العاصي كأن دينه مفرق مشتت وبحاجة إلى شيء يجمعه بتوبة نصوح، والفعل هو هو، ولذا إخواني ينبغي أن نحرص كل الحرص على النصيحة لجميع المسلمين، الأئمة والوعاظ والخطباء والذي نفسي بيده، لو قيل للمحسن أحسن وللمسيء أسأل، وما قصر في ذلك مسلم لم يبقى المسيء مسيئا وسيزيد المحسن إحسانا، كم من إنسان محسن في بعض إحسانه يحتاج إلى أن يقال له أحسن حتى تعمق الخير الذي فيه، وكم من مسيء يحتاج إلى أن يقال له أساء، ولذا لا تستعظموا، إياكم أن تقصروا في النصيحة، انصح لكل من لكل مسلم من تعرف ومن لا تعرف، كلمة طيبة والمدخل الحسن والأسلوب الطيب مع عدم رد الشير وبالتلميح والتلويح قبل التصريح وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والإخلاص لاستشعار بذلك، فبإذن الله هذا ينفع، الأمة اليوم تحتاج مستجيبوها يحتاجون إلى النصيحة، والمغرضون عن دينها يحتاجون إلى الأمر والنهي. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لجميع المسلمين من أوجب واجبات الزمن. في عصر العافية بايع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيهم على النصيحة، فنحن والذي نفسي بيده أحوج منهم إليها هذه الأيام بكثرة الشرود ولشديد الإعراض عن دين الله عز وجل. ولذا علينا أن نحرص على هذه الطاعة حتى تستقيم لنا شعب الإيمان، وحتى نجده إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن نحيا عليه وأن نموت عليه. هذا من الأسباب التي تقوي الإيمان والتي تشعر الإنسان بثمرة الإيمان. وهنالك خصال نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية الواقع فيها ومن ارتكبها، فإنه آنذاك يرتفع الإيمان من قلبه في ذاك الحين. وهذه خصال عديدة وردت في أحاديث صحيحة شهيرة بوب عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. نسمع الأحاديث التي أوردها مسلم وطرقها، ثم إن شاء الله نسمع تعليق الإمام النووي عليها. شيخ الإمام مسلم وشيخه الله بن وهب كلاهما مصريان، والإمام مسلم التقى بعدد قليل من المسلمين، ومن أشهر مشايخه المصريون حرملة والتجيبي والتجيبي تجود فيها الوجهان. نسمع. هذا الحديث رواه ثلاثة عن أبي هريرة، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ثم رواه ثالث عن أبي هريرة وهو أبو بكر ابن عبد الرحمن، فكان يحدثهم عن أبي هريرة بهذه الكلمات السابقة. قال: ثم يقول: وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذا مشعر بأن هذه العبارة في الطرق القادمة الآتية وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مدرجة وأنها من كلام أبي هريرة. نعيد الكلام مرة أخرى. قال: وكان أبو هريرة يلحق معهن، أي مع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، الزنا والسرقة وشرب الخمر، كان يلحق معهن النهبة والنهبة. فهذا اللفظ مشعر أن هذا الإلحاق من قبل من؟ من قبل أبي هريرة موقوف عليه، ولكن ورد التصريح بأنه مرفوع كما سيأتي في بعض الألفاظ. نسمع اللفظ الثاني.
وحدثني عبد الملك بن سعيد 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 ب
أو ذكره بمثله. نعم. أي ذكر النهبة ولم نذكر وصفها، لم نذكر نعتها، إنما ذكر النهبة، أي جعل النهبة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في مخرجه الأول والثاني شيخ الإمام مسلم وشيخه أيضا مصريان، فكان الحديث في ذاك الزمان في زمن الإمام مسلم كان مختص بأهل مصر، ومسلم أخرجه عن حرملة المصري وأيضا عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن جده وهو الليث بن سعد إمام أهل مصر. نعم. مسلم يقول بعضهم رواه بالنهبة وبعضهم لم يروه، وبعض من ذكر النهبة جعله من كلام أبي هريرة، ومنهم من جعله من كلام رسول الله، ومن جعله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ذكر النهبة ولم يذكر نعتها، لم يذكر الشرف مات الذي فيها. نسمع.
قال وحدثني محمد بن مروان الرازي قال اخبرني كيف يقول قال حدثنا اوزاعيت عن الزهري عن ابن سيد وعن سلمه وعن بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره وذكر المسلم ولم يذكر ذات شرف. قال حدثنا يحيى بن ابراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن مطلب عن صفوان بن سليم عن حضار عن حضار بن يسار البغداديون وحميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن قراط قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا نحن عن حجاج بن مهدد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حسين بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني دراوي عن الملائكه عبد الرحمن الحديدي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري ويرحمها الاله وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس اليه فيها اسرارهم وفي حديث همام يرفع اليه المسلمون اعينهم فيها وهو حين يندهشها مسلم وكان ولا يظن احدكم فيما يظن وهو مؤمن فاياكم اياكم.
هذا الغل زياده الغل من انفرادات عند مسلم، انفرادات همام ابن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. نسمع طريق قبل الاخيره.
قال حدثني ابن مسلم حدثنا قال حدثنا ابن ابي علي عن شعبه عن سليمان عن ذكوان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري فيما يدري وهو مؤمن ولا يدرك فيما يدرك وهو مؤمن ولا يدرك الصبر فيما يشربها وهو مؤمن والتوبه محظوره في البحر. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ذكوان عن ابي هريره وصفه قال لا يدري فيما
انتبهوا إلى رفعه، قال رفعه إشارة إلى أن الطريق الأولى التي قد أوهمت أن بعض ألفاظه من أقوال أبي هريرة لم ينشط لرفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره غير واحد من الرواة من ضمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول الأول وكان أبو هريرة يلحق بهن أو يلحق معهن وذكر العبارة نهبة، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من الإدراج في شيء. ولذا الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى لم يذكر أصل هذا الحديث في كتابه الماتع الجامع في الإدراج الذي سماه الفصل الوصف، كتاب الخطيب البغدادي في الإدراج ذكر فيه جميع الأحاديث المدرجة وجمع طرقها وبرهن على الإدراج الذي فيها، وقد طبع في هذه السنة طبع طبعتان اسمه الفصل للوصف. نعود الحديث. الحديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا حديث مشكل على ظاهره، ولذا قيل لا يشرب ولا يزني ولا يسرق المستحل المستحل لها وهو مؤمن، وقيل وهو مؤمن أي وهو آمن من عذاب الله عز وجل. لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن أي آمن من عذاب الله، وهذا وذاك خروج عن ظاهر نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أمة خوطبنا بلسان عربي مبين، والواجب علينا إعمال الأدلة كلها، ولا يجوز لأحد أن يأخذ حكما أو فضلا عن قاعدة من نص واحد، وإنما يجب أن نجمع الأحاديث الواردة في الباب حينما نقاعد قاعدة أو أن نستنبط حكما فقهيا، وأن نحكم المحكم، وأما غير المحكم فنكله إلى الله عز وجل إن لم يظهر معنا معنى واضح بين. وبمثل هذه الأحاديث بمثل هذا الحديث تعلق الخوارج فكفروا الزاني وكفروا السارق وكفروا شارب الخمر، وأهل السنة وسط بين مذهبين رديئين، بين مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وبين مذهب الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبيرة. ولذا وجه الأئمة والشراح والعلماء هذا الحديث توجيها حسنا، نسمع قول الإمام النووي وشرحه على هذا الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: بيان إتقان الإيمان بالمحاسن ونفيه عن المتلافت بالمعصية على إرادة نفس كماله. في البارد قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجري الزاني حتى ينزل وهو مؤمن، ولا يجري السارق حتى ينزل وهو مؤمن، ولا يدخل الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث. وفي رواية: ولا يدخل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. وفي رواية: والتوبة معروضة بالبعد. هذا الحديث ما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله محمد الكوش
هذا خير من قولهم لا يسرق السارق، هذا خبر يراد به نهي. بعض العلماء قال هذا خبر يراد به نهي، لأن يعني النبي أراد أن يقول لا تسرق ولا يريد أن يخبر. وفي هذا كما تعلمون بعد عن السياق، بل بعد شديد. الظاهر من الخبر، الظاهر من النص أنه خبر وليس نهيا. ولذا ممن تحمس لهذا القول فيما أخرج أو فيما أسند عنه ابن جرير في كتابه تهذيب الآثار في مسند ابن عباس، أسند عن محمد بن يزيد بن واقد بن عمر بن الخطاب إنكار هذا الحديث، وقال غلط فيه الرواة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني مؤمن لا يسرق مؤمن، لا يشرب خمرا مؤمن، فأنكر الحديث وجعل الحديث ليس خبرا وإنما نهي، وإنما نهي، هذا خطأ وليس بصحيح، فالسياق لا يساعد عليه، وإنكاره نفخة في واد، وصرير ذاب وقنين ذباب، ولسيما أن الشيخين الجليلين البخاري ومسلما أخرجاه وأسانيده نظيفة صحيحة، ومن رده فينبغي أن يرد أن يرده على وفق الصنعة. فالقول بالإنكار قول مهمل لا وزن له، ويبقى التوجيه. التوجيه اختار الإمام النووي وجل الشراح أنه أن معناه لا يفعل هذه المعاصي رجل كامل الإيمان. ما الذي جعله يقول هذا؟ نسمع، نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يقبل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفس الشيء ويراد نفس كماله ومختاره كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا نزل، ولا
عنك. هذا التأويل يلجأ إليه في المضايق وعند الحاجة وإن قامت عليه القرائن، والأصل أن نحمل المعنى على ظاهره، فإن أخرجناه عن ظاهره فنحتاج إلى قرائن لهذا الإخراج. فلماذا قلنا كامل الإيمان؟ نسمع الآن كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: وإنما تأولناه على ما ذكرناه بحديث أبي نصر وغيره، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق.
وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة، ولا يزني الزاني وهو مؤمن. إذا ما معنى وهو مؤمن؟ كامل الإيمان. نسمع.
قال: وحديث رباس بن صوان الصحيح المشهور انه لا يعوه صلى الله عليه وسلم على ان لا يسرق ولا يسرق ولا يهفو الى اخره. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: فمن رب منكم فادعوه على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو عند ربه، ومن فعل ولا يعاقب فهو الى الله، فهو الى الله تعالى
والكفر لا يعفى عنه، والكفر لا يعفى عنه ولا يغفر إلا بالتوبة. نسمع.
قال: فهذا الحديثان محضرين ما تصحيح قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع إسلام أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يدخلون بذلك، بل هم مؤمنون مع سوء الإيمان إن كانوا سقطت كفورتهم، وإن ماتوا مشركين على الكبائر كانوا في المسيرة، فإن شاء الله تعالى عفى عنهم وأدخلهم الجنة أولا، وإن شاء أدخلهم ثم أدخلهم الجنة. وكل هذه الأدلة وصلنا إلى تأويل هذا الحديث وسببه. ثم إن هذا التأويل الغرب سائر في اللغة مستحضر فيها كثيرا، وإذا أراد حديثان مختلفان ظاهرا وإذا لم يجمع بينهما، وقد ورد هنا آيات الجمع وقد جمعنا، وتأول الله في جمع هذا الحديث على من فعل ذلك مستحيلا له مع علمه من ورود الشرط لتحليله. وقال الحسن وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري معناه: ينزع منه الممد الذي يسمى به اولياء الله المسلمين ويستحق من الدم، فيقال سارق وسارق وسارق وسارق. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان معناه ينزع منه نور الايمان، وفيه حديث مفروض.
ابن جرير تأول، بعضهم تأول الحديث على كما سمعنا على الاستحلال،
وابن جرير قال لا يزال وهو مؤمن أي لا يسمى مؤمن لأن المؤمن اسم به وإنما فقط يقال فاجر سارق شارب خمر زاني وهكذا فلا ينزع منه الإيمان وإنما ينزع منه اسم المدح وهو كلمة مؤمن فلا يزل الزاني وهو مؤمن وهذا بعد عن السياق وبعد عن اللفظ وابن عباس قال ينزع منه الإيمان ينزع منه نور الإيمان يبقى أصل الإيمان في القلب والذي ينزع منه نور الإيمان وعلى أي حال هذه أقوال عديدة في القول بالجمع قال الإمام النووي وحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معناه أن ينزع الله منه أو أن ينزع الله منه نور الإيمان قال فيه حديث مرفوع الحديث المرفوع ورد في الباب عن ابن عباس عند ابن جرير في تهذيب الآثار رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من زنى نزع الله نور الإيمان من قلبه فإن شاء أن يرده إليه رده وهذا الحديث فيه ضعف فيه محمد بن كثير ابن أبي عطاء الصنعاني هو ضعيف ومدلس وعنعن في رواية ابن جرير ولكن ثبت بإسناد صحيح عند أبي داود في السنن برقم 4690 وعند الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 22 عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنى العبد خرج منه الإيمان وكان كالظلة فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان أي لا يزني في أثناء إيمانه خرج الإيمان من قلبه وهو يزني ولما يفرغ من الزنا يرجع إليه وكذلك الصيام وكذلك شرب الخمر وكذلك السرقة وهل هذا الأمر مخصوص بهذه الأشياء الثلاثة أم أن الزنا عنوان على الشهوات وشرب الخمر عنوان عن الغفلة والسرقة عنوان على التعدي على حقوق الخلق هذا ما إن شاء الله تعالى ما نجيب عليه وما نبينه في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.